طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت 10 دقائق نأخذ فيها البيقونية. من يقرأ؟ علي. إبداله. وقلبه. طيب، لا، سكن الفاء، قلنا أمس قبل أمس. نعم يا أكرم، ماذا قلت للتصحيح؟ فو، ضم الشفتين سواء، ضم ناقص. لأن قلنا بتسكين الفاء وما يخالف ثقة فيه الملأ. سمعتني قبل قليل قلت له إذن تسكين ما في ضم، لا ضم الشفتين ولا ضم الحرف. وما يخالف ثقة فيه الملأ، لأن الوزن وما يخالف ينكسر. نعم، ثقة. أحسنت. ما براو، أحسنت. وأخونا أكرم له تعليق على هذه الأبيات، كان كتبه، جزاه الله خير. طيب، خالد، محمود، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف، قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرف. والفرد ما قيدته بثقة، معرفة الأفراد. وكان حق هذا البيت أن يكون قريبا من قوله فيما مضى: وقل غريب ما روى راو فقط، فإنهما من بابة واحدة. الغريب والفرد موضوعهما واحد، بابهما واحد. فلو ضم الطرف إلى نظيره كان أولى. فعند الغريب يذكرون الأفراد، وعند الأفراد يذكرون الغريب. وقد تقدم عند ذكرنا للغريب أن الفرد ينقسم إلى فرد نسبي وفرد مطلق. تفرد مطلق بأن لا يروى هذا الحديث إلا من طريق هذا الراوي، وتفرد نسبي بأن يروى عن غيره لكن بالنسبة إلى هذا السند، أو بالنسبة إلى هذا البلد، أو بالنسبة إلى هذا الراوي، يكون فردا. وقدمنا الكلام عليه هناك. والفرد ما قيدته بثقة، ثم الفرد الذي هو التفرد قد يقيد بالثقة، وربما لم يقيد بالثقة. قد يقيد بالثقة بمعنى أن يقال: هذا الحديث تفرد به فلان، لا يصح هذا الحديث إلا عن فلان تفرد به، ويكون قد رواه راو ضعيف لا يعتد بروايته، فإذا صح التفرد عن ذلك الراوي الثقة، وجاء تفرد عن ضعفاء فلم يقبل ولم يخدش في التفرد. مثال ذلك إذا تفرد كما في حديث عمر رضي الله عنه حين ذكرنا أنه تفرد به من؟ عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. لو جاءت متابعات ضعيفة أو لو جاءت طرق ضعيفة تروي الحديث عن غير يحيى بن سعيد الأنصاري فهذه التفردات ضعيفة، إنما الفرد الذي هو من أفراد الثقة ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري تفرد به عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم تفرد به عن علقمة، وعلقمة تفرد به عن عمر. فإذا رواه غير يحيى عن محمد أو غير محمد عن علقمة أو غير علقمة عن عمر فهو من طرق ضعاف. فإذا التفرد تفرد الثقة بأن يكون الراوي الذي انفرد بهذا السند أو بهذا الطريق أن يوصف بأنه ثقة، فلا يضر أن يوجد ضعيف تابعه أو تابع شيخه أو تابع شيخ شيخه، لأن الفرد المقصود الفرد المقيد بثقة، هذا إذا كان فردا مقيدا بثقة. أما التفرد المطلق الذي لا ينظر فيه إلى قيد الثقة فهو أوسع من هذا. والفرد ما قيدته بثقتي، التفرد تفرد الثقات يصح أن يقال عنه فرد. فإذا جاء معترض واعترض عليك بأنه قد تابعه فلان تقول فلان ضعيف، إذا اعترض عليك وقال قد تابع شيخه فلان تقول هذه متابعة ضعيفة. وإنما أقصد بالتفرد ما صح فيه التفرد، تفرد الثقات أو جمع أو قصر على روايتي، أو جمع أن يروي جماعة عن شخص ينفردون عنه، أو يروي أهل بلد عن أهل بلد ينفردون عنهم. مثال ذلك حديث مثلنا فيما مضى بحديث زيد بن خالد الجهني الذي رواه أهل المدينة عن يزيد مولى المنبعث، وكذلك أيضا بعض الأحاديث يقال فيه هذه سنة مدنية بمعنى أنها لا تروى في أحاديث أهل العراق ولا في أحاديث أهل مكة ولا في أسانيد أهل مصر ولا في أسانيد أهل الشام ولا أهل اليمن، وإنما تكون محصورة على أسانيد أهل المدينة. هذا ما تفرد به جمع عن جمع أو جمع عن واحد أو قصر على روايته، قصر أن يقصر عن الجمع، يروي واحد عن واحد، يروي أهل بلد عن واحد، يروي واحد عن أهل بلد. قال أو جمع أو قصر على روايتي يكون مقصورا على رواية من الروايات. فالكلام في الفرد هنا قد كنا أوضحنا شيئا أوسع منه فيما مضى حين الكلام على الغريب، فإن الغريب يطلق ويراد به الفرد، ويطلق الغريب عند بعض العلماء ويقصد به المنكر، ويطلق الغريب عند بعضهم ويقصد به الضعيف. لهذا تجد في تفسير ابن كثير يحكم على كثير من الأحاديث فيقول هذا حديث غريب، لا يقصد بالغريب التفرد الذي هو ينقسم إلى مطلق ونسبي، وإنما يقصد بالغرابة أنه مستغرب، مستغرب منكر. ولهذا قيل لبعض المحدثين وقد نهاه أن يجالس بعض أهل الأهواء، نهاه أن يجالس عمرو بن عبيد، فقال له إنه يأتينا بأحاديث غرائب، حدثنا بأشياء غرائب. قال من غرائبه نفر، من غرائبه نفر، لأنه يأتي بأشياء منكرة فيطلقون الغريب ويقصدون به المنكر الضعيف. ثم قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا المعلل وعرفه بتعريف واضح أنه ما وجد فيه علة غامضة تقدح فيه. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. ما أي الذي، اسم الموصول بمعنى الذي، بعلة متعلق بفعل محذوف هو صلة الموصول، والتقدير ما وجد بعلة أو حصل بعلة أو ثبت بعلة. ما حصل بعلة أي من الأحاديث بعلة غموض عطف بيان لعلة، أو خفى، خفى معطوف على غموض. معلل عندهم أي عند المحدثين قد عرف، عرف أنه المعلل. فالمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة غامضة، الحديث الذي اطلع فيه على علة غامضة يقال له المعلل، وهو من أصعب أنواع علوم الحديث، ولا يتصدى له إلا الجهابذ من المحدثين. الجهابذ من المحدثين يتصدون لمعرفة المعلل، ومعرفة العلل هذا علم واسع عجيب رهيب، شهر به جماعة من المحدثين الأئمة، منهم علي بن المديني أخذ عنه البخاري علل الحديث، والترمذي أخذ علل الحديث عن البخاري وألف كتاب العلل الكبير، وعنده العلل في آخر الجامع. وهكذا ابن رجب يتكلم على علل الحديث من المتأخرين، ومن الذين هم جاءوا بعد أصحاب الأمهات الست الدارقطني رحمه الله، وألف كتابا حافلا ضخما في العلل. قيل إنه أملاه من حفظه. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الدارقطني لو ثبت أنه أملاه من حفظه فهذا الكتاب يشهد له أنه إمام الدنيا في الحفظ، أنه إمام الدنيا في الحفظ، لأنه يذكر الطرق المختلفة الكثيرة التي يرجح بينها بأشياء أنت تمل من مجرد قراءتها وهو لم يقرأها فقط، بل حفظها حفظ قلب حفظ صدر وكتبها مرارا، وأنت تمل من قراءة مبحث أو مبحثين وهو كتب ذلك الكتاب الحافل المجلدات العظيمة في باب العلل. فالعلة التي فيها غموض تطرأ على الحديث توجب ضعفه والقدح فيه، توجب القدح فيه، هذا يسمى المعلل. كأن يكون الحديث ظاهره الصحة ثم يأتي بعض المحدثين فيقول هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان، يكون شيخا له وقد سمع منه أحاديث كثيرة، لكن يأتي محدث مثل الصيرفي الذي يميز بين الذهب الخالص وبين البهرج الذي ليس بذهب، فيأتي المحدث ويقول هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان. جاء شخص إلى بعض المحدثين فقال له هذا كهانة، هذا علمكم هذه كهانة، كيف تعللون تقول فلان لم يسمعه، وأظن أن فلانا لم يأخذ هذا عن فلان، وأحاديث فلان ليست بالمستقيمة بل هي تشبه أحاديث فلان، من أين لكم بهذا؟ فقال له إذا شككت في العلم العظيم الذي هو علم العلل الذي أعطانا الله فخذ حديثا ثم اعرضه على كبار أئمة الحديث والعلل فستجد رأيهم متفقا أن هذا ليس بحديث فلان بل هو منكر، والخلل فيه من فلان، والعيب فيه على فلان، والقدح فيه من فلان، وسبب القدح إما أنه لم يسمعه أو أنه اختلط أو أنه لم يضبطه أو إلى آخره. فأخذ حديثا ومرره على أكثر من إمام فوجد كلامهم متفقا على الإعلال بذلك الحديث، ولهذا كانوا يأتون للمحدثين بأحاديث ظاهرها أنها مما يحتج به، فإذا وصل إلى حديث إذا وصل إلى المحدث مباشرة يعرف أن هذا ليس من حديث فلان، لأنهم كانوا يحفظون الراوي ويحفظون حديثه، بل كان بعض المحدثين كيحيى بن معين يحفظ الأحاديث الضعيفة كل الأحاديث الضعيفة عن ذلك الراوي، فيأتي بعضهم ويقول له الوقت الذي تصرفه في حفظ الأحاديث الضعيفة لهذا الراوي احفظ بها حديث صحيحة. قال يا فلان، أو شد عليه بكلمة، قال إنا نحفظ الأحاديث الضعيفة عن هذا لأجل أنه إذا جاءنا حديث عنه نعرف ما هو الصحيح عنه وما هو الضعيف، وإذا جاءنا شيء ليس من حديثه فنكون قد رددناه بالجزم واليقين. فالأئمة الأولون تعبوا كثيرا في إيصال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأمة. بعض وضاع الحديث قال للخليفة حين افتضح أمر ذلك الذي كان يضع الحديث وأمر الخليفة بصلبه على أنه زنديق يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويمرر الأحاديث على الناس ليغير من سنته، أمر الخليفة بصلبه فقال إن صلبتني فما تصنع ب4000 حديث قد وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نصلبك وأحاديثك لها الجهابذة من أمثال عبد الله بن المبارك وفلان وفلان من أئمة الحديث ينخلونها نخلا ما يبقون منها شيئا ملتصقا مشتبها على أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال بعض المحدثين علم الحديث يحبه فحول الرجال، لأنه علم عظيم وعلم كذلك أيضا مضى عليه الأئمة والفقهاء المحدثون أمكن في قلوب الناس وأقوى حجة وأقوى فقها ودلالة على شرع الله سبحانه من الفقهاء الذين عندهم ضعف في الحديث. فتجد الفقهاء من أمثال الإمام أحمد والشافعي ومالك أقوى في الحجة والبرهان والدليل من الفقهاء الذين لا يهتمون بالأحاديث وإنما اهتمامهم يكون بالرأي على حساب الحديث. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. يقول الأخ حديث الأعمال بالنيات يقول عنه فرد مطلق وجاء من رواية جمع من الصحابة لم يصح إلا عن عمر. طيب يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا بعد العشاء كان كمن قام ليلة القدر؟ حسنه الألباني رحمه الله، لكن ظاهر أن فيه علة هذا الحديث. ما معنى فحول الرجال؟ الفحل هو الرجل المكتمل في الرجولة، مكتمل في رجولته. نعم. الغموض والخفاء بمعنى متقارب، يفسر بعضه بعضا، غمض وخفي بمعنى واحد، بمعنى متقارب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.